قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب من تقبل شهادته ومن ترد: فصل. وتمنع التهمة قبول الشهادة وهي ستة أنواع: أحدها كونه واردا وإن علا، أو ولدا وإن سفل، لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ضنين في قرابة ولا. والضنين المتهم، وكل واحد منهما متهم في حق صاحبه لأنه يميل إليه بطبعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، ويستحق أحدهما النفقة على صاحبه ويعتق عليه إذا ملكه، وعنه تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآيات والأخبار. وعنه تقبل شهادة الولد لوالده لدخوله في العموم، ولا تقبل شهادة الأب لابنه لأن ما له كماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فكانت شهادته لنفسه، فأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة لأنه لا يتهم عليه. ولذلك قال الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وحكى القاضي رواية أخرى عن أحمد أن شهادته عليه لا تقبل، لأن من لم تقبل شهادته له لم تقبل عليه كغير العدل. والمذهب الأول لما ذكرنا، ولأن شهادته له ردت للتهمة ولا يتهم في الشهادة عليه. الثاني أنه لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه لأنه ينتفع بشهادته. ولا نقف على هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد. هذه من موانع الشهادة: التهمة. إذا قويت التهمة ومثلها هنا بشهادة الأصول والفروع أنها لا تقبل، فيدخل في الأصول الأب والأم والجد والجدة، سواء الجد أو الأب أو الجد أو الأم، وكل جد وإن بعد. لا تقبل شهادته لابنه أو لبنته أو لابن ابنه أو ابن بنته أو بنت بنته. وكذلك الفروع: الابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن، وابن البنت وبنت البنت. الفروع والأصول. وسبب ذلك التهمة القوية، لأنه عادة يميل إلى أصوله وإلى فروعه، ويحب لهم الخير، ويحب أن يوصل إليهم النفع ويدفع عنهم الضر، لأنهم قرابته، ولأنه يرجع إليهم وينفعه ما ينفعهم. فكان هذا مانعا من الموانع. فيه رواية أخرى: القبول. ولعل هذه الرواية مبنية على انتفاء التهمة،
وذلك لأن الأب أو الإبن قد يكون عدلا موثوقا معروفا بالورع معروفا بالأمانة وبالصدق وبالإنصاف وبالعدل وبالعدالة، لا يميل مع أحد حتى لنفسه ولا تلحقه تهمة ولا يعرف السوء ولا يألفه، ويشهد ويقر على نفسه. وإذا كان كذلك قبلت شهادته لولده ولابنه ولابن ابنه ولأبيه ولأبي أبيه، فهذا إذا عرف القاضي صدقه وأمانته ورعه وعرف أنه لا يمكن أن يجلب على نفسه كذبا، هذه خاصة بما إذا انتفت التهمة وانتفى التحيز له أو المحاباة أو التعصب. كذلك رواية أخرى أنها تقبل شهادة الإبن ولا تقبل شهادة الأب لابنه، لأن الأب يجلب مصلحة لابنه ولنفسه. إذا حصلت هذه القضية لابنه فإنها له، إذا شهد على هذا أنه مدين لابنه بمئة أو بألف أو نحو ذلك، فإن هذا المال سيكون للأب، لأن الإبن وما يملك لأبيه أنت ومالك لأبيك، فكأنه يجلب الشهادة مصلحة لنفسه، ما كان لابنه فهو له، وأما الإبن لأبيه فلا يجلب مصلحة، وإن كان مآل هذا المال يرجع إلى الإبن والأبناء، لكنه لا يستطيع أن يتصرف في مال أبيه كما يتصرف في ماله وكما يتصرف الأب في مال أبنائه. هذه رواية، ولعل العمل على الرواية الأولى سدا للباب أنها لا تقبل رواية شهادة الأبناء ولا شهادة الآباء وإن علوا، لأن التهمة قائمة. وألحق كثير من العلماء بذلك كل من يجلب لنفسه أو لقرابته مصلحة ومنفعة. ففي هذا الحديث أنها لا تقبل شهادة ذي تهمة، فإذا كان الأخ متهما بميله مع أخيه فلا تقبل، وإذا انتفت التهمة قبلت. كذلك إذا كان العم أو ابن العم أو ابن الخال عرفت منه هذه التهمة وهذا التعصب وهذه الحمية، حمية الجاهلية عرفت من هذا الإنسان، فإنه لا تقبل شهادته. وذلك نفيا لهذه التهمة وعملا بهذا الحديث الذي فيه نفي شهادة الظن أو التهمة، والظنين هو المتهم، وذو الغمر يعني ذو البغضة، أي الذي يغمر بغضة لهذا فيقول أشهد عليه لأضره، أو أشهد لهذا لأنفعه وأضر الثاني. وكذلك لا تقبل شهادة من يكون مواليا لقوم كخادمهم أو مولاهم، إذا أردت شهادة الخادم ونحوه فإنها بطريق الأولى أن ترد شهادة المولى والقريب ونحوه. وأما شهادته عليه فإنها تقبل، وذلك لأنه غير متهم، والعادة أنه يكتم الشهادة، وهذا هو المعتاد. يعني في أهل التعصب تكون عنده شهادة لأجنبي على أخيه أو على ابن عمه فيكتمها، وهذا حرام، لقول الله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فلا يجوز له كتمان الشهادة وهو يعرف بأنها عنده، ولو كانت على نفسه ولو كانت على أولاده. قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يعني إذا كان عندك شهادة على ولدك أنه مطلوب بكذا أو أنه الذي جنى كذا وكذا، أنه الذي ضرب هذا أو أنه الذي أخذ مال هذا أو أنه الذي قطع طرف هذا أو أنه الذي قلع شجرته أو هدم جداره أو نحو ذلك، فأخبر بالحق ولا تكتم هذه الشهادة، ولا تقل إن هذه الشهادة تضر ولدي أو تضر أبي أو تضر أخي، أخبر بالحق وأقر به. هذا معنى الآية شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تقول لا أشهد على هذا الغني، يعني إذا شهدت عليه قطع عني صلته وقطع عني معروفه وعطاءه، ولا تقول أترك الشهادة على هذا لأنه فقير، وإذا شهدت عليه فقد يزداد فقره وقد يزداد ضرره، لا أشهد عليه أنه جاني أو أنه ظالم أو أنه مدين، أشهد عليه بالحق، الشهادة لله ولا تكتم الشهادة. فتقبل شهادة الوالد على ولده ولو أنه القاتل، يقول نعم أشهد على ولدي أنه الذي قتل أو أنه الذي زنى أو أنه الذي سرق أو نحو ذلك، أشهد على ولدي هذا أنه مدين بكذا، أنه جان جناية كذا وكذا، أشهد على أبي أنه فعل كذا وكذا، يأتي بالشهادة على وجهها ولا يضره غني أو فقير، أن يكون غني أو فقير فالله أولى بهما، فلا تتبع الهوى. هكذا أمر الله تعالى.
الثاني أنه لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، لأنه ينتفع بشهادته لتبسط كل واحد منهما في مال الآخر عادة، واتساعه بسعته، وإضافة مال كل واحد منهما إلى الآخر. قال ابن مسعود لرجل له قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي. قال: عبدكم سرق مالكم، لا قطع عليه. ولأنه إن كان الشاهد الزوج فهو يجر لنفسه نفعا، لأن قيمة بضع المرأة المملوك له يزداد بيسارها، وإن كان الشاهد المرأة فنفقتها تزداد بيساره. وعنه أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة لدخوله في العموم. الثالث: الجار إلى نفسه أو الدافع عنها، كشهادة الغرماء للمفلس أو الميت بدين أو عين، فإنه لو ثبت له تعلقت حقوقهم به، بخلاف غيرهما من الغرماء فإنه لا يتعلق حق الشاهد بما يشهد به. وكذلك لا تقبل شهادة الورثة للموروث بالجرح قبل الاندمال، لأنه قد يسري إلى نفسه، فتجب الدية لهم. ولا شهادة الوصي بمال للميت، لأنه يثبت له فيه حق التصرف. وكذلك شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة، ولا الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه، ولا الشفيع ببيع الشخص المشفوع، ولا الشخص المشفوع، ولا السيد لعبده المأذون، ولا لمكاتبه. قال القاضي: ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره، نص عليه أحمد. وأما الدافع عن نفسه فمثل شهادة المشهود عليه بجرح الشهود، أو شهادة العاقلة بجرح شهود القتل الذين يتحملون عقله، وشهادة الضامن بقضاء الدين أو البراءة منه. فلا تقبل شهادة أحد منهم لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا ظنين في قرابة ولا ولا. والظنين المتهم. فإن شهد الشريك لشريكه بغير مال الشركة، أو الوكيل بغير ما وكل به، أو العاقلة بما لا تحمل عقله، قبلت شهادتهم لعدم التهمة فيهم. وإن شهد من العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ما لا يحمل العقل لفقره أو بعده، احتمل أن تقبل شهادته لذلك، واحتمل أن لا تقبل، لأنه قد يوسر عند الحول فيحمل، أو يموت القريب فيحمل البعيد.
ذكر أن من لا تقبل شهادتهم الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وعلل بأن كل منهما يتبسط في مال الآخر، فلا تقبل شهادته لزوجته بدين لها أو بحق لها على إنسان أو بميراث أو نحوه، لأن ذلك يحصل له ولولده، يحصل له وينتفع فيه ويتبسط في ذلك المال الذي يحصل له، وكأنه شهد لنفسه. وكذلك أيضا الزوجة لا تشهد لزوجها، لأنها أيضا تتوسع في المال الذي يحصل له. إذا حصل له مال من أثار هذه الشهادة وجبت عليه نفقة المعسرين بدل ما كان معسرا عليه نفقة المعسرين، فتتوسع في ذلك وتجد سعة في المال، فلا جرم لم تقبل شهادة كل منهما للآخر. ولعل هذا مخصوص بما إذا قويت التهمة. أما إذا انتفت التهمة وزال أثرها فالظاهر أنها تقبل إذا عرف بورائه وبخوفه وبأمانته وإيمانه وأنه يقر بالحق على نفسه وعلى ولده وعلى أهله وعلى أبويه وأنه في غاية من الورع والبعد عن المشتبهات ولا يقول إلا حقا وشهد على إنسان أنه مدين لامرأته بقرض أو قيمة مبيع أو بقية مهر سابق أو نحو ذلك وبعدت التهمة فالأصل القبول. لهذا أما إذا خيفت التهمة وقويت أو جهلت الحال فإنه لا تقبل ويقال هذا يجر لنفسه نفعا. هذا حكم قبول شهادة الزوجين كل منهما للآخر. وأما بقية القرابة فالأصل القبول، شهادة الأخ لأخيه والعم لابن أخيه وابن الأخ لعمه وأشباههم من لهم قرابة، فيظهر أيضا أنها لا تقبل إذا كان هناك تهمة. إذا قويت هذه التهمة وذلك يظهر فيما إذا كان هناك تعصب يفعله كثير من القبائل الذين يتعصبون وتأخذهم العادة القبلية العصبية القبلية فلا تقبل حتى ولو كان من طرف القبيلة، فإنه يوجد أنه يتعصب لقبيلته لواحد منهم ولو لا يلحقه إلا في الجد العاشر أو العشرين، يقال إنه والحال هذا يكون متهما بميله إلى عشيرته وقبيلته وأقاربه ولو كان بعيدا في النسب. فأما إذا كانت التهمة بعيدة عنه وهو من أهل الورع والصدق والأمانة والثقة فالأصل قبولها. ذكر بعد ذلك أنها لا تقبل شهادة من يجر لنفسه منفعة ومثل بهذه الأمثال الذي يجر لنفسه نفعا شهادته يتجر لنفسه منفعة مثل بهذه الأمثال. فالوارث إذا شهد أن لمورثه دين على فلان وحصل هذا الدين بشهادته انتفع به وصار شاهدا لنفسه بمال لمورثه يرجع إليه فلا تقبل شهادته لأنه يشهد لنفسه. وكذلك المصالح، إذا قال الإنسان إذا مت فأعطوا فلانا ثلث مالي أو ربعه أو عشره ثم الدعية على إنسان بعد موت الموصي أن عنده 100 أو 1000 لفلان الميت، فهل تقبل شهادة المصالة؟ لا تقبل، لأنه إذا أخذ هذا المال حصل للمصالة جزء منه، ثلثه أو ربعه أو خمسه، فكأنه شهد لنفسه بشيء يعود عليه، فيكون متهما في شهادته لنفسه أو للموصي له. وكذلك شهادة العاقلة، إذا شهدت العاقلة على فلان أنه فعل كذا وكذا وهي تجلب لنفسها نفعا أو تدفع ضرا، في الأصل أن العاقلة يحملون الدية، أي دية الخطأ، فإذا كان هناك إنسان متهم بقتل وجاء بشهود وطعنت العاقلة في هؤلاء الشهود، فإن طعنها يدفع عنها هذا التحمل، يدفع عنها تحمل شيء كانت تحمله لو زكي هؤلاء الشهود، لأنهم يدفعون عن أنفسهم حمل الدية التي يثبتها هؤلاء الشهود على قريبهم. فلذلك قالوا لا تقبل شهادتهم بجرح هؤلاء الشهود. وكما أنها لا تقبل لهؤلاء فإنها تقبل فيما لا يجلبون لأنفسهم به منفعة، فإذا كان هؤلاء الشهود يشهدون على هذا الإنسان بجناية لا تحملها العاقلة، كجناية تسبب حملهم تسبب ربع الدية أو ثلث الدية أو خمس الدية، فالشهادة في هذه الحال إذا قدحوا فيها يقبل قدحهم، لأنهم لا يحملون شيئا، لأن ثلث الدية أقل لا تحمله العاقلة. وكذلك شهادة العمد، العمد لا تحمله العاقلة، وكذلك شهادة الإقرار، الإقرار لا تحمله العاقلة كما تقدم في الديات. وكذلك شهادة المصالح بشيء لا يدخل في الوصية، إذا كانت الوصية بجزء معلوم، كان يقول إذا مت فأعطوا فلانا من تركتي 1000، وبعدما أخذ 1000 ادعى الورثة بأن فلانا مدين لمورثهم 10,000. هذا الشاهد المصالة ليس له شيء من 10,000 هذا، إنما أوصي له 1000 وقد قبضه، ففي هذه الحال لو شهد بها 10,000 هذه فإنها تقبل شهادته، لأنه لا ينتفع بهذه 10 ولا بشيء منها. فهكذا ذكروا أنه تقبل شهادة من لا يجلب لنفسه منفعة من مثل هؤلاء. وكذلك الورثة إذا شهدوا لمورثهم بجناية توجب قصاصا لا توجب دية. الورثة كأبناء العم وأبناء والأعمام نحوهم مات مورثهم وعرف بأن هذا هو الذي قتله وشهدوا على أنه هو الذي قتله وطلب القصاص، في هذه الحال تقبل شهادتهم لأنهم غير متهمين ولا يجلمون لأنفسهم منفعة. القصاص ليس مالا ينتفعون به. وكذلك إذا ادعي على إنسان بأنه قطع إصبع ذلك الميت أو مثلا أخذ من أخذ شيئا يضره أو فعل شيئا يضره، فشهدت العاقلة أو الأقارب أو الورثة بذلك قبلت شهادتهم. فالحاصل أن كل من يجلب لنفسه منفعة فإنه لا تقبل شهادته.
الرابع، من ردت شهادته لفسقه
لا يدخل، يعني إلا الأصول الذين يرثون ويحملون الدية. أما من لا يرثون حتى ذوي الأرحام كالأخوال والأصفار ونحوهم لا يدخلون، وكذلك المحارم من الرضاع. إذا كانوا متهمين بأنهم يريدون الانتقام من هذا المتهم فلا تقبل شهادتهم للتهمة حتى ولو لم يكونوا من العاقلة إذا عرف تعصبهم.
الرابع، من ردت شهادته لفسقه ثم أعادها بعد عدالته لم تقبل للتهمة في أدائها لكونه تغير بردها، فربما قصد بأدائها أن تقبل لإزالة العار الذي لحقه بردها، ولأنها ردت بالاجتهاد فقبولها نقض لذلك الاجتهاد. وإن شهد عبد فردت شهادته ثم عتق وأعادها ففيه روايتان، إحداهما لا تقبل لأنها شهادة مجتهد فيها، فإذا ردت لن تقبل مرة أخرى كشهادة الفاسق، والثانية تقبل لأن العتق يظهر وليس من فعله فيتهم في إظهاره بخلاف العدالة. وإن شهد السيد لمكاتبه أو الوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال فردت شهادتهم ثم زالت الموانع، فأعادوا الشهادة في قبولها وجهان كالروايتين. والأولى أنها لا تقبل لأنها شهادة ردت التهمة فلا تقبل إذا أعيدت كالمردودة للفسق. الخامس، من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل، مثل من شهد على رجل أنه قذفه وأجنبيا أو قطع الطريق عليه وعلى أجنبي، أو شهد الأب لابنه وأجنبي بدين أو لشريكه وأجنبي، فلا تقبل لأنها شهادة متهم فيها فلم تقبل.
كل من ردت شهادته فإنها لا تقبل على الصحيح. فإذا شهد إنسان وكان فاسقا فردت شهادته لفسقه لحقه عار بهذا الرد، قالوا لا تقبل شهادته لأنه يتخلف عن الصلاة، ولا تقبل شهادته لأنه يحلق لحيته، لا طعنوا فيه مثلا بأنه يتكبر ويسبل مثلا ويدخن أو يسمع الغنى أو يتلذذ بالمزامير ونحو ذلك، أو اتهم بأنه قد قذف أو سرق أو نحو ذلك، ولما ردت شهادته لحقه خجل ولحقه عار كبير، فتاب ونزع وظهرت توبته وصلح وأصلح وجاء يشهد المرة الثانية. اتهم بأنه يريد أن يذهب عنه ذلك العار الذي ردت شهادته سابقا لأجله. جاء ليقول: أنتم رددتم شهادتي والآن قد تغيرت حالي، فلماذا لا تقبلون شهادتي؟ نقول: نخشى أنك تريد رد الاعتبار، وأنك تريد إزالة ذلك العار، فلا نقبل شهادتك في هذا الأمر الذي رددناه فيه سابقا، ولكن نقبل شهادتك في غيره، في أمور متجددة. هذا هو الراجح. وإذا اجتهد القاضي وقبل شهادته ورأى أنه لا مانع من قبولها، وأن القدح الذي كان فيه قد تغير، وأنه الآن تقي نقي لا يشهد إلا بحق، في هذه الحال للقاضي اجتهاده. هذا ممن ترد شهادته لهذا السبب. كذلك أيضا شهادة العاقلة ونحوهم لقريبهم بأشياء ليست داخلة في العقل ونحوه، مثلا إذا شهدت العاقلة على إنسان بأنه مطعون فيه مخافة أن يلحقهم حمالة أو دين، ثم بعد ذلك ردت شهادتهم بالطعن في هؤلاء، ثم شهدوا لقريبهم بشيء آخر بعدما ردت تلك الشهادة، يريدون أيضا رد الاعتبار. في هذه الحال أيضا يظهر أنها لا تقبل، لأنهم لما ردت شهادتهم وقيل: لا نقبل شهادتكم لأنكم متهمون، لأنكم تخافون أن تحملوا عقلا، تخافون أن تحملوا دية، فلا نقبل شهادتكم. فلما ردت شهادتهم ولحقهم شيء من العار والخجل والفشل، شهدوا بعد ذلك بأمر قريب من هذا بعدما تمت الشهادة، أو جاء شهود غيرهم، أو جاء مزكون غيرهم أرادوا أن يشهدوا مرة ثانية على هذا الأمر أو على نظيره، حتى يذهبوا عنهم ذلك العار. فلعل الأقرب أيضا أنه إذا عرف أن قصدهم إذهاب العار وإذهاب الخجل الذي نالهم وإذهاب العيب والطعن، أنها لا تقبل شهادتهم وتقبل في غير ذلك.
السادس: العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولأنه يتهم في إرادة الضرر بعدوه، فلا تقبل شهادة الرجل على زوجته بالزنا لأنه يقر بعداوته لها، ولأنه دعوى جناية في حقه فلم تقبل لأنه خصم، ولا تقبل شهادة المقطوع على الطريق ولا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع ولا المقذوف على القاذف لأنه عدو. فأما المتحاكمان على مال فلا يمنع ذلك قبول شهادة أحدهما على صاحبه لأنه ليس بعداوة.
العداوة قد يكون لها سبب ظاهر وقد يكون غير ظاهر، وكثيرا ما تحصل العداوة بين الاثنين، إما بسبب كلمة طعن بها هذا على هذا، وإما بسبب خيانة أو تهمة خيانة، أو كذلك اعتداء على شيء من المال أو العرض أو النسب أو الطعن بشيء من المطاعن، فتحدث بينهما العداوة والبغضاء والتقاطع، ويوجد كل منهما يطعن في الآخر في غيبته ويقدح فيه ويذكر مثالبه ويذكر معائبه، سواء كانت العداوة للدين أو العداوة للدنيا أو العداوة للنفس. كثيرا ما تحصل هذه العداوة، وكذلك أيضا عداوة لسبب خصومة، أنه قد خاصمه في خصومة كذا وكذا وأخذ منه مالا ولم يستطع استرجاعه من خصمه. فالحاصل أن كل من عرف بأنه عدو فشهد على عدوه لم تقبل منه مخافة أنه يريد إضراره، فللطرف الثاني أن يقول: هذا عدوي، هذا بيني وبينه عداوة، هذا يتهمني بكذا، يتهمني بأني قد قذفته، يتهمني بأني قد ضربته، يتهمني بأني أخذت له مالا وجحدته أو نحو ذلك، أو هذا يبغضني، عندي شهود على أنه يسبني في مكان في كل مكان، وأنه يعيبني وأنه يتتبع عثراتي، فكيف يشهد علي؟ فإذا عرفت العداوة لم تقبل الشهادة، بل تكون قادحا من القوادح. الله أعلم.
ولا يكفي لو أثبت أن فلانا سب في مجلس أو ألف فيه ردا أو رد عليه، هل هذا أيضا مما ترد به الشهادة؟
الظاهر أنها كافية إذا ثبتت العداوة، عرفت وشهد بها اثنان أو جماعة، قالوا: نشهد أنه دائما يعيب وأنه يقدح فيه في المجالس ونحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين أجمعين، قال: وحدثني عن مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول.
يتعلق هذا بالزكاة. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، مشهود له بالخير، مشهود له بالتقى، وكذلك بالعلم. فلذلك الإمام مالك يستشهد بكتاباته، فيبين في هذا أن المسلم تجب عليه الزكاة، وأنها ربع العشر من كل 40 دينار دينار، والنصاب نصاب الذهب 20 دينارا. فإذا نقصت عن النصاب فلا شيء عليه، وأما إذا تمت تجارته ما يبلغ 40 دينارا ففيها ربع العشر في كل 40 دينارا دينار. وإذا أخذها من هذا التاجر الذي يمر عليه كتب أني قبضت من فلان من تجارته من العام القابل، لأن الزكاة إنما تجب في كل سنة مرة، فإذا كتب له هذا الكتاب فإنه أعطاه أمانا أن لا يأخذ أحد منه في ذلك الآن، يعني لا يأخذ أحد من أهل الأماكن التي يمر بها التجار. كانوا يمرون مثلا إذا جاءوا متجرين من المغرب إلى مصر فدخل أخذ من تجارته كذا ولا أحد يأخذ منه غيره إلى مثلها من العام القابل. وكذلك أيضا أهل الذمة يؤخذ منهم الجزية ويؤخذ منهم، قيل إنه يؤخذ من التجار الذين يتجرون إلى بلاد المسلمين نصف العشر إذا كانوا ذميين، والعشر إذا كانوا حربيين. إذا اتجروا إلى بلاد المسلمين فيؤخذ منهم، ويسمى هذا عشرا، ويقال لا تعشر أموال المسلمين إنما تعشر أموال الكفار. فإذا أخذ منهم هذا العشر أو نصف العشر إذا كانوا ذميين فإنه يكتب لهم أيضا كتابا إلى مثلها من الحول، لا يأخذ منهم غيره حتى يتم الحول.
صلى الله عليك. ذكر في باب زكاة العروض وكأنها يعني أقرب إلى العشور، بدليل أن أهل الذمة كما يعلمون عليهم زكاة. اشترون وجه هذا
ما عليهم زكاة على ذمة
الزكاة عبادة، ولا يمكن أن تؤخذ من الكفار عبادة، ولكن يؤخذ منهم الجزية حتى ولو لم يكن لهم تجارة، ويؤخذ من تجارهم إذا تجروا إلى بلاد المسلمين يؤخذ منهم العشر مقابل تمكينهم في التجارة. أما إذا كانوا في بلاد نائية ليست بلاد إسلام وإنما هم خاضعون للذمة فيقتصر على أخذ الجزية منهم، وأما إذا تجروا في بلاد المسلمين فلا بد أن نأخذ مقابل تمكينهم من دخول المسلمين البلاد الإسلامية العشر. كذلك الأراضي الموقوفة كأرض الشام ومصر والعراق التي وقفها عمر رضي الله عنه وجعل عليها خراجا سنويا يؤخذ منه ممن هي بيده، يعتبر كأجرة لتلك الأرض الموقوفة، فإن زرعها مسلم فإن عليه زكاتها زكاة الغلة، وعليه مع ذلك أجرتها. وأما إذا لم يزرعها ولكن استأجرها لشجر أو نحوه فإنه يؤدي أجرتها، أي الأجرة السنوية. وإذا زرعها فالمسلم عليه الزكاة وعليه الأجرة، زكاة الزرع والأجرة، والذمي ليس عليه زكاة وإنما عليه الأجرة.
قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليه الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد.
لأن ما يحصد تجب فيه الزكاة إذا حصد أو إذا جذ وصرم، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا زرعت الأرض في السنة مرتين، مرة مثلا حنطة ومرة ذرة، فإنها تزكى مرتين، زكاة هذا وزكاة هذا. وكذلك إذا كان هناك شجر يثمر مرتين وفي ثمره زكاة فإنه يزكى مرتين. وأما المال إذا أخرجت صدقته فلا زكاة فيه إلا في السنة الآتية، إذا صدقه أخرج صدقة يعني زكاته فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول في المرة الثانية كالتجارات ونحوها. وأما العقارات والأرض ونحوها فالمختار أنه إذا اشترى أرضا وبقيت سنوات ثم باعها فلا زكاة فيها إلا زكاة سنة واحدة، يزكيها مرة واحدة أي يزكي قيمتها. وأما إذا كان يؤجرها فتكون الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وأما الثمرات ونحوها فإذا باعها وبلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول زكى القيمة، يعني الثمرات والخضار والفواكه وما أشبه ذلك. المختار أن التجارة تزكى كل سنة، الأموال التي يتصرفون فيها يديرونها يشترون ويبيعون يشترون ويبيعون، فإنها تزكى كل سنة ويزكى الربح. فلو ابتدأ السنة ورأس ماله 1000 وكل شهر يزيد هذا 1000، ولما تمت السنة وإذا معه 20,000 يزكي 20,000، لأن تجارة تابعة يرفع ربحها يتبع رأس المال. ما في زكاة حتى تؤجر وتخرج زكاة الأجار. يدور الحل على العقد، إذا عقد في شهر واحد دخل في ملكه الأجار، فيزكي هذا الأجار في شهر 12 ولو أنه ما قبضه إلا بعد سنة ونصف سنة. كذلك أيضا.
قال مالك: وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا يلط لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد وعين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. قال مالك: ومن تجر من المسلمين ولم يتجر سواء. وقال مالك: ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا.
ذلك لأن النقود والدراهم قابلة للتنمية، قابلة للاتجار فيها، فمن صرفها فعليه الزكاة. إذا تصرف فيها بأن جعلها في تجارة، في أطعمة أو أكسية أو أواني أو أحذية أو لحف أو فرش أو أدوات أو نحو ذلك، ولو أنه كل شهر يغير بضاعته فإن عليه الزكاة في هذه التجارة. لو جعلها في الشهر الأول في مثلا أكياس الأرز، وفي الشهر الثاني في بر وصفاه، وفي الشهر الثالث في دخن، والرابع في ذرة، والخامس في خول مثلا، والسادس في مكسرات ونحوها، وهكذا. وكلما أصفى بضاعة اشترى غيرها وأخذ يصفي ويبيع، فإذا انتهت السنة فإنه يزكي ما عنده من جميع التجارة، سواء ربح فيها كثيرا أو قليلا، ولو كان رأس ماله في أول السنة 1000 وفي آخر السنة 100,000 يزكي 100,000، لأن هذه نماء ذلك 1000. هذا إذا كان رأس المال نصابا، أما إذا لم يكن نصابا وإنما تم نصابا في أثناء الحول فإن الحول يبدأ من تمام النصاب. وكذلك إذا كان عنده نقود وهذه النقود قابلة للتنمية ولكنه لم ينمها بل تركها، فلذلك نقول إن عليه فيها زكاة حتى ولو كان في صندوقه أو في بنك أو نحوه، عليها زكاة لأنه لم ينمها ولم يساهم بها ولم يتصرف فيها فتجب فيها الزكاة. الدين الذي عليه يزكيه أهله لأنهم يقدرون على استرجاع دينهم باسترجاع بضائعهم، والأرباح التي له يزكيها هو ويزكي ما يبقى له من الربح، وهم يزكون دينهم.
باب ما جاء في الكنز. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك. قال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف في الموطأ، قد أخرجه موصولا البخاري. باب صدقة الماشية. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه كتاب الصدقة الطويلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصدقة في 24 من الإبل، فدونها الغنم في كل 50 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 3 شياع، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. باب ما جاء في صدقة البقر.
ذكر زكاة الكنز، وذلك لأن الله تعالى توعد الكانزين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء هذا الحديث أن كل مال لا تؤدى زكاته يمثل يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، يعني أفعى كبير، حية كبيرة، يتبع صاحبه وينهشه وينطوي عليه ويطوقه، وهو معنى قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقونه يعني يجعل طوقا في أعناقهم، دليل على أنهم يعذبون بأموالهم التي يكنزونها. وجاء في بعض الآثار أنه يحمى عليها وأنه يوسع جلد أحدهم حتى لا يكون درهم على درهم أو دينار على دينار، بل يوسع جلده حتى يكوى بها ولا يزال يكوى بها طوال الموقف، موقف القيامة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هكذا جاء في بعض الروايات. جاء في هذا الأثر أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وأن الكنز هو الذي يبخل أصحابه بالزكاة، يبخلون بزكاة أموالهم. معلوما أن منع الزكاة منع لركن من أركان الإسلام، وأنهم يقاتلون على منعها كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة. فإذا جاهروا بمنعها قتلوا لأجل منعهم لما للزكاة التي هي قرينة الصلاة. وقد استدل الصحابة على قتالهم بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وبحديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا يدخل فيه زكاة الذهب والفضة، وكذلك زكاة العروض التي هي السلع التي تعرض للبيع ويطلب فيها الربح، فإن زكاتها أيضا يعذب بها مانعها إذا منعها، يعذب بها في الآخرة، ويمثل له شجاعا أقرع، يعني أفعى كبيرة، يأخذ بلهزمتيه ويلتوي عليه ويلسعه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. كذلك أيضا بقية الأموال الزكوية يعذب صاحبها إذا لم يؤدي حق الله فيها. وأما مقدار الزكوات فجاء في هذا الحديث كتبه أبو بكر رضي الله عنه لما كان يرسل لقبض الزكاة، فكتبه لأنس، وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه كتبه، واحتفظ هذا الكتاب حتى أدركه الإمام مالك فأثبته في موطئه، وأثبته الأئمة كأهل الصحيحين وأهل السنن، ورووه ما يدل على شهرته وثبوته. ولأجل ذلك أصبحت هذه الزكاة متفقا عليها بين الأئمة، أجمعوا على أن الزكاة تجب في الإبل والغنم، واختلف في البقر. الصحيح أيضا أنها تجب في البقر، يوجد الدليل فيها، واتفقوا على نصاب الإبل أنه 5، وأنه لا زكاة فيما هو أقل من 5، واتفقوا على أنه لا بد أن تكون سائمة، فلا زكاة في المألوفة ولا زكاة في النواضح التي ينضح عليها ما هي السواني. وكذلك أيضا اتفقوا على مقادير الزكاة، أن في 5 شاة واحدة من الغنم، وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، وأن ما بين النصابين يسمى وقص، أي ما بين 4، ما بين 5 إلى 9 إلى زيادة فيه، ما بين 11 إلى 14 إلى يزيد فيه، وما بين 20 إلى 24. وأما إذا بلغت 25 فإن زكاتها منها، زكاة 25 بنت مخاض، وهي التي تمت لها سنة، وإذا لم يجدها أخرج ابن لبون، يعني ذكر، ليقوم مقام بنت مخاض، وذلك لأن بنت المخاض الأنثى أغلى من الذكر، فجعل الكبير يقوم مقام الصغيرة. ثم إلى زكاة في الزيادة إلى أن تبلغ 36، فما بين 25 إلى 35 هذا وقص، إذا وصلت إلى 36 ففيها بنت لبون، وما تم لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها غالبا قد ولدت بعدها فصارت ذات لبن، ولدت مولودا آخر. ثم إلى زكاة في الزيادة إلى زيادة فيما زاد على 36 إلى 46، إذا بلغت 46 ففيها حقة، الحقة هي التي تم لها 3 سنين، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، واستحقت أن تركب ويحمل عليها، تم لها 3 سنين. وما زاد على 46 إلى زكاة فيه إلى 60، يعني 15 كلها تعتبر وقصا، فإذا زادت على 60 ففيها جزعه، وما تم لها 4 سنين، لأنها قد أجرأت ثناياها، أي نبت لها 4 ثنايا، وما زاد إلى 61 فلا زكاة فيه إلى 76، هذا إلى 15 كلها وقص. فإذا سمت 76 ففيها بنتا لبون، اثنتان بنتا لبون، ولا زكاة فيما زاد لذلك إلى 91. إذا تمت 91 ففيها حقتان، طروقة الفحل، ثم ما فوق 30، ما فوق 91 وقص إلى 120. فإذا تمت 120 ففيها 3 بنات لبون، لأنها 40 و40 و40، والوقص هنا 30، 30 من الإبل، وهذا أكبر وقص. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. فإذا تمت 130 ففيها حقة بنت لبون، لأنها 40 و40 و50، فالـ40 بنت لبون والـ50 حقة. فإذا تمت 140 ففي 100 حقتان وفي 40 بنت لبون. فإذا تمت 150 ففيها 3 حقاق، أنها 50 و50 و50. فإذا تمت 160 ففيها 4 بنات لبون، لأنها 40 4 مرات، وهكذا في كل 40 حقة وفي كل 50 بنت لبون. متفق على ذلك بين الأئمة. أما زكاة الغنم فنصابها 40، وما دون ذلك لا زكاة فيه لكلته. فإذا تمت 40 ففيها شاة، وما زاد على 40 لا زكاة فيه إلى 120، يعني الوقص هاهنا 80. فإذا زادت على 120 ففيها ثنتان شاتان، ولا زكاة فيما زاد على ذلك إلى 200، الوقص هاهنا أيضا 80. فإذا زادت واحدة على 200 ففيها 3 شياه، 201 3 شياه، ثم ما زاد على ذلك فإنه وقص إلى 400. إذا تمت 400 فإن فيها 4 شياه، الوقص هاهنا 199، هذا أكبر وقصا في الغنم. يعني إذا تمت 300 فلا تزيد، وإذا زادت على 300 لا تزيد حتى تتم 400، ثم في كل 100 شات، في كل 100 في 500 شياة، وهكذا. ثم ذكر أنه لا يخرج في الزكاة تيس، الذي هو ذكر المعز، إلا إذا رضي ذلك المصدق العامل، ولا ذات أوار يعني ذات عيب، لأنه لا يقبل إلا ما كان سليما، ولا يجوز للمصدق أن يظلم، فلا يأخذ الربا التي تربي ولدها، ولا خيار المال بل من وسطهم. كان عمر يقول: إنا لا نقبل منكم شرارها ولا نأخذ منكم خيارها، يعني إنما نأخذ من الوسط. ولا يؤخذ ذكر إلا إذا كان النصاب كله ذكورا. كذلك أيضا كان أهل الغنم وأهل الإبل يختلطون، فإذا كان هناك خليطان فإن الزكاة عليهما جميعا ويتردان بالسوية، فإذا كان اثنان لهما مثلا هذا 40 وهذا 40 واختلطوا حولا كاملا فليس عليهم إلا شاة، يقتسمان ثمنها بينهما. ولا يجوز لأهل الأغنام أن يختلطوا لأجل الزكاة، إذا كان هذا مثلا عنده 40 وهذا 40 فقالوا نختلط حتى لا يأخذ منا إلا شاة، لا يجوز لهم أن يختلطا. ولا يجوز أيضا للعامل أن يخلطه، إذا كان هذا مثلا عنده 30 وهذا عنده 30 يقول العامل أنتم إخوان، هذا أخوك أنت أخوه، فلا بد أنكم تجتمعوا، نجمع زكاتكم 60 حتى يكون فيها الزكاة. لا يجوز للعامل أن يجمعهم، ولا يجوز له أن يفرقهم إذا رأهم مجتمعين يقول أنتم الآن 80 انفصلوا حتى أخذ منكم شاتين، لا يجوز ذلك. لا يجمع بين متفرقا ولا يفرق بين مجتمع لأجل الزكاة. كذلك زكاة الفضة التي هي النقود الفضية، نصابها من الفضة من الدراهم 200، وتسمى الرقة وتسمى أيضا الورق، فلا زكاة في الورق إلا إذا بلغ 200 من الفضة، أما إذا كان أقل من ذلك فلا نصاب، فهو أقل من النصاب. فإذا زاد على 200 فإن فيه الزكاة بحسابه وليس فيه وقص. وكذلك أيضا الحبوب والثمار ليس فيها وقص، فإذا كان عنده 210 أخرج زكاة 200 ربع العشر، أخرج زكاة 10 ربع العشر. وكذلك النصاب من الحبوب الخارج من الأرض، إذا بلغ النصاب الذي هو 5 أوسق مجموعها نحو 300 صاع فإنه إذا زاد 5 آصع أو 10 آصع أو 50 صاع فإن فيها زكاة أيضا في النصاب فيما زاد على النصاب، فزاد يخرج زكاته بقدر ما فيه أو بحسابه. فالحاصل أن هذه أنصبة الزكاة التي جاءت في هذه السنة، بينتها السنة وبينتها الأحاديث وعمل بها الأمة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.